نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي تكلمت عن مسألتين، أولاهما مسألة الوضوء من مس الذكر وبيان الخلاف في ذلك مع ذكر الأدلة وذكر القول الراجح. لو اقتربتم يا أخوان، لو اقتربتم بارك الله فيكم. والمسألة الثانية هي مسألة القيء والرعاف والدم والكلام فيها. وفيما يتعلق بمسألة الوضوء من مس الذكر فقد تعارض عندنا حديثان. الحديث الأول منهما نانا صالح، وهو حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، مع الحديث الآخر نعم حديث بسرى ولفظه من نفس ذكره فليتوضأ. وقد ذكرت الكلام في حديث طلق، وضمن الكلام أشرت إلى رواية قيس بن طلق لهذا الحديث عن أبيه، وأن مدار الطرق كلها على قيس بن طلق. وهل يذكر أحد منكم درجة قيس بن طلق وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه؟ نعم يا إبراهيم. نعم. يحيى بن معين تذكر؟ من الذي وهاه وضعفه؟ أبو زرعة وأبو حاتم. ذكرت أقوال من ضعفوه أو جهلوه، وهم أبو زرعة وأبو حاتم والشافعي ويحيى بن معين. وأن أرقى ما يصل إليه قيس بن طلق هو أن يكون صدوقا فيكون حديثه حسنا. وكان ينبغي أن أشير إلى من وثقوا قيسا من بعد تكامل البحث والإنصاف لهذا الراوي، فإنه قد وثقه آخرون، وممن وثقه يحيى بن معين نفسه فيما رواه عنه عثمان الدارمي، فإنه قال عن قيس إنه ثقة. ورواية التوثيق عن يحيى أقوى وأثبت من رواية الجرح في قيس، فيكون المعتمد والله أعلم عن يحيى بن معين توثيق قيس. وكذلك وثقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عنه صدوق، ونحو ذلك قال ابن القطان، قال فيكون حديثه حسنا، هذا كلام ابن القطان. وتلاحظون ان النتيجة هي يعني ان الرجل صدوق وحديثه حسن، لكن كان ينبغي ان يعرف لماذا صار الرجل صدوقا مع أن الشافعي قال فيه كذا وأبو حاتم قال كذا وأبو زرعة قال كذا وابن معين قال كذا. صار صدوقا لأن هناك من وثقه، وهم يحيى بن معين في الرواية الثالثة عنه، والعجلي وابن حبان، وقال ابن حجر صدوق، وحسن ابن القطان هذا الإسناد، فكأنه فهو أيضا قد اعتبر قيسا صدوقا. وخرجت من الترجيح بين الحديثين إلى أن الراجح منهما فيما يظهر هو حديث بسرى. وأوجه الترجيح نعم
أنه على شرط البخاري وذكر البخاري كما قال الترمذي واحد مشهور.
نعم من أوجه الترجيح قوة إسناده فإنه أقوى من حديث طلحة وليس في إسناده مقام. ومنها أنها حدثت فيه في دار المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليها بل رجع إليه عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهما. ومنها أن له شواهد كثيرة تبلغ 17 حديثا. ومنها من أوجه ترجيح حديث بسرى نعم نعم احتمال النسخ لحديث طلحة. وبينت أن النسخ ها هنا يقال به من جهة نقلية أو من جهة الرواية وكذلك من جهة مراعاة الأصول والقواعد والمعقول. فإن من رواة حديث الوضوء من مس الذكر أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. وطلق قيل إنه جاء إلى المدينة أثناء بناء المسجد روى ذلك ابن حبان وابن سعد وغيرهما. وكذلك نقول حديث طلق هو الموافق للأصول هو الموافق للبراءة الأصلية. وحديث بسرى ناقل عن هذه البراءة فهو المقدم لأنه يبعد أن تكون البراءة الأصلية على عدم الوضوء من مس الذكر. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الذكر ثم ينسخ ذلك ويعود إلى البراءة الأصلية ويقول إنما هو بضعة منك. بل الأقرب أن يكون أفتى عليه الصلاة والسلام أولا بما هو الموافق للبراءة من عدم الوضوء من مس الذكر ثم تجدد له في ذلك وحي أو علم فأمر بالوضوء من مس الذكر. أما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مجي فلينصرف وليتوضأ. والحديث ذكر المؤلف أن فيه ضعفا وبينت وجه هذا الضعف. فما وجهه ما وجه ضعف حديث عائشة هذا؟ نعم أحمد نعم أن في إسناد إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها فهو ضعيف. ولذلك كان الصحيح عند أهل العلم أنه مرسل ليس فيه ذكر عائشة رضي الله عنها. والمرسل كما هو معروف من أقسام الحديث الضعيف. لكن ينبغي أن يعلم أن مالك في الموطأ روى عن بعض الصحابة معنى هذا الحديث موقوفا عليهم بأسانيد صحيحة. أن مالك روى معنى هذا الحديث عن بعض الصحابة موقوفا عليهم بأسانيد صحيحة. والمسائل المتعلقة بهذا الحديث منها مسألة الوضوء من القيء والقلس. وذكرت أن فيها قولين أولهما وجوب الوضوء من القيء والقلس إذا كان كثيرا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ويحتجون بهذا الحديث والقول الثاني أنه لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب مالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الآجري، وذلك لعدم وجود دليل صحيح منتهض على النقض. والأصل البراءة، والقول بعدم النقض هو الأقوى، والله أعلم. والمسألة الثانية مسألة الدم، وهل ينقض الوضوء أم لا، والخلاف فيها كالخلاف التي قبلها، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ناقض للوضوء، وقيدوه بما إذا سال أو فحش، وهذا هو الدارج في كتب الحنابلة إذا كان فاحشا، من غير تقييد الفاحش بقدر محدود لكن بحسب الشخص نفسه. وحجتهم هذا الحديث، واحتجوا أيضا بحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا دليل للمسألة الأولى، نعم، قاء فتوضأ، هذا دليل للمسألة الأولى. قال معدان بن أبي طلحة: تلقيت ثوبان فسألته فقال نعم أنا صببت له وضوءه. والحديث رواه الترمذي وقال هو أحسن شيء في الباب، وصححه ابن منده وغيره، فهو دليل للمسألة السابقة وهي مسألة الوضوء من القيء. لكن يجاب عنه لأن الحديث ليس فيه إيجاب الوضوء من القيء، إنما هو مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد يدل على استحباب الوضوء من ذلك لا على وجوبه. أما أدلتهم على الوضوء من الدم فمنها أولا حديث الباب، منها حديث الباب لقوله: من أصابه قيء أو رعاف، فذكر الرعاف. ومنها ما نقل عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر أنهم كانوا يتوضؤون من الرعاف وغيره. ومنها أحاديث الوضوء من الحجامة وهي لا تصح. أما القول الثاني في المسألة فهو قول مالك والشافعي، ومن قبلهم هو قول أهل الحجاز، فقهاء أهل الحجاز، وهو قول الحسن البصري ومحمد بن علي وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم، أنه لا يتوضأ من الدم. وهذا أيضا منقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصيبه الرعاف حتى يبلل أصابعه العشرة ولا يتوضأ. وحجة أصحاب هذا القول: أولا عدم الدليل المنتهض، ثانيا ما ورد أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم ولم ينقل عنهم أنهم يتوضأون من ذلك، ومنه ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يصعب دما، ومنها ما رواه جابر في غزوة ذات الرقاع في قصة عباد بن بشر وصاحبه، حين جاء المشرك فضربه بالسهم مرة وثانية وثالثة حتى سال الدم منه، فخفف الصلاة وسلم، فاستيقظ صاحبه فقال: ألا نبهتني؟ قال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. والحديث رواه البخاري تعليقا في أكثر من موضع، ورواه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما، فهو دليل على أن الدم لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لقطع هذا الصحابي الصلاة. والقول بعدم النقض في المسألتين فيما يظهر لي هو المستجع، وإنما أعدت هذه المسألة لأن بعض الإخوة ذكروا أنها عرضت الأسبوع الماضي في استعجال بسبب ضيق الوقت، فأحببت أن أعيدها في هذه البداية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أحاديث اليوم، ولعل بعض الإخوة حفظوا، وإن كنت لم أحدد أحاديث للحفظ، لكن المعتاد أنه ما بعدها ثلاثة أحاديث أو أربعة تحفظ عادة، فمن حفظ من الأخوة يسمع. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم أخرجه رواه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن بكر وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا ظاهرة، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم.
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والحديث أخرجه مسلم كما ذكر المصنف، وهو فيه أطول مما هو هاهنا، فإن فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطيالسي وغيرهم. ولهذا الحديث شاهد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وحديث البراء رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وهو حديث صحيح. وقد نقل الترمذي الخلاف في هذا الحديث، يعني حديث البراء بن عازب، على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فروي عنه عن البراء بن عازب، وروي عنه عن أسيد بن الحضير، وروي عنه عن ذي الغرة وهو صحابي اسمه يعيش، وزعم بعضهم أن ذي الغرة هي كنية للبراء، وهذا ليس بصحيح. ثم رجح الترمذي رحمه الله أن الصواب أن الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه رجح أن الحديث عن البراء بن عازب. وقال ابن خزيمة عقب رواية الحديث، قال: لم أرى خلافا لأهل الحديث في صحة هذا الخبر وثبوته لعدالة ناقليه. لم أرى خلافا لأهل الحديث في صحة هذا الخبر وثبوته لعدالة ناقليه. وفي الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه ابن ماجه في سننه، والذي في سنن ابن ماجه المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي فيه عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، والظاهر أن هذا خطأ وأن الصواب ابن عمر ابن الخطاب وهو الموجود في المصادر الأخرى. وحديث عبد الله بن عمر هذا مرفوعا لا يصح، بل قال عنه أبو حاتم إنه منكر، وله أصل عن ابن عمر موقوفا عليه، وله أصل عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله لا من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أهل العلم أنه صح في الوضوء من لحوم الإبل حديثان، أولهما حديث جابر والثاني حديث البراء ابن عازب. وممن ذكر ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والبيهقي في سننه وغيرهم، ذكروا أنه صح في الوضوء من لحوم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء. أما المسألة المتعلقة بالحديث فهي مسألة الوضوء من لحوم الإبل، وهل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ وقد اختلف أهل العلم فيها على قولين، أولهما أن لحم الإبل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا مذهب بعض الصحابة وهو مذهب أهل الحديث قاطبة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، واختاره ابن المنذر والبيهقي من الشافعية، واختاره ابن العربي ويحيى ابن يحيى من المالكية. وإن أردنا أن نراعي في السلسلة التاريخية نقول اختاره يحيى بن يحيى وابن العربي من المالكية. وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال وهو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وهو الأقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال الإمام الشافعي فيما ذكره البيهقي أنه رضي الله عنه قال إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. وهذا يبين أن مدار الخلاف بين الأئمة كان في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فإذا صح الحديث لم يكن لأحد منهم على الحديث رأي ولا اختيار، كما هو معروف عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وقد صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل كما رأيتم وسمعتم عن البراء بن عازب وعن جابر بن سمرة، وبناء عليه فإذا صح هذا النقل عن الشافعي فإنه يمكن أن ينسب إليه أنه يرى الوضوء من لحوم الإبل، لأنه علق ذلك بصحة الحديث وقد صح. ولذلك تجد أن ابن المنذر والبيهقي وبعض فقهاء الشافعية قالوا بالوضوء من لحوم الإبل لصحة الحديث عندها. وحجة هؤلاء القائلين بوجوب الوضوء هذا الحديث، فإن فيه الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، ففي حديث جابر نعم فتوضأ من لحوم الإبل فأمره بذلك، وفي حديث البراء توضأوا من لحوم الإبل. ومما يؤكد أن الأمر في هذا الحديث للوضوء أنه سأله عن الوضوء من لحوم الغنم فقال له إن شئت، فعلقه بمشيئته. وسيأتي الإشارة إلى مسألة الوضوء مما مست النار، فلما ترك الوضوء من لحوم الغنم لمشيئته وأمره بالوضوء من لحوم الإبل دل على أنه أمر إيجاب وحتم وإلزام. أما القول الثاني في المسألة فهو أن الوضوء من لحوم الإبل لا يجب، وهذا القول نسبه الإمام النووي في شرح مسلم إلى الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم، فهو قول الأكثرين والجماهير. ونسبة هذا القول للخلفاء الأربعة جعلت عددا من المصنفين يرجحونه لأنهم يستبعدون أن يخفى مثل هذا الحديث على الخلفاء الأربعة، ولذلك ينبغي التنبه إلى أن في صحة القول بذلك إليهم نظرا، بل إن الإمام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية خطأ من نسب إليهم هذا القول، قال إن هذا القول غلط عليهم، فإنهم يقولون بترك الوضوء مما مست النار، وهذه المسألة غير مسألة ترك الوضوء من لحوم الإبل. ومما يرجح فعلا أن نسبة هذا القول إليهم غلط، وأن سببها هو أنهم كانوا يقولون بترك الوضوء مما مست النار، أنه قد روى عنهم الطحاوي وغيره ترك الوضوء من أكل ما مسته النار، ونقل عنهم النووي في شرحه لصحيح مسلم أيضا أنهم من القائلين بعدم الوضوء مما مست النار، فلما بحث مسألة الوضوء مما مست النار ذكر أن من القائلين بعدم الوضوء مما مست النار الخلفاء الأربعة كما سيأتي. فيكون نسبة هذا القول تكون نسبة هذا القول للخلفاء الأربعة ليست دقيقة ولا موثقة، ولا نقل في ذلك يعتمد عنهم رضي الله عنهم، بل نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فقد نقل أو روى ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وحجة الجمهور القائلين بعدم الوضوء من لحوم الإبل أن هذا منسوخ، أنه منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بما رواه الأربعة عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث صحيح كما ذكر النووي وغيره، وهو يدل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. قالوا فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل لأنها مما مسته النار، لأنها مما مسته النار، فلما نسخ الأمر بالوضوء منها يعني مما مست النار نسخ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. هذا جواب الجمهور عن دليل الأولين، وهو جواب غير منتهب. هذا الجواب غير منتهب لأسباب، منها أن هذا الحديث خاص، حديث الوضوء من لحوم الإبل خاص في المسألة، أما حديث نسخ الوضوء مما مست النار فهو عام، والخاص مقدم على العام، فيقال مع القول بنسخ الوضوء مما مست النار فإن النسخ في الوضوء من لحوم الإبل باق غير منسوخ. الوجه الثاني أو الاعتراض الثاني على دعوى النسخ أن الحديث نفسه فيه تخيير في الوضوء من لحم الغنم، فيه تخيير في الوضوء من لحم الغنم، لأنه لما قال توضأ من لحوم الغنم قال أي شيء، وفي حديث البراء ولا تتوضأ من لحوم الغنم، ورواية البراء التي نقلتها عن ابن أبي شيبة والبيهقي كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، فالأحاديث الدالة على إيجاب الوضوء من لحوم الإبل هي نفسها دالة على أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم ولا من غيرها من اللحوم، مع أنها مما تمسه النار، وهذا من أقوى الأدلة على أن الحديث غير متعلق بموضوع ما مسته النار، يعني الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس لأنها مما مسته النار. ومما يعترض به على دعوى النسخ أنه لا دليل على أن هذا الحديث متقدم، بل نقل شيخ الإسلام عن بعضهم أنهم قالوا بأنه متأخر، يعني أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخرة وليست متقدمة. وعلى أي حال فلا يوجد دليل صريح على أنها متقدمة ولا على أنها متأخرة، ومن المعلوم أن القول بالنسخ لا بد له من معرفة المتأخر حتى يكون ناسخا، ومعرفة المتقدم حتى يكون منسوخا، وهذا غير معروف في مسألة الباب. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يتعجب ممن يقولون بالوضوء من مس الذكر ولا يقولون بالوضوء من أكل لحم الإبل، وذلك لأن دليل الوضوء من لحم الإبل أقوى وأصح، فإنه في صحيح مسلم، ولأن تأثير المخالطة كما يقول ابن تيمية في القواعد النورانية تأثير المخالطة أقوى من تأثير الملامسة، يعني الإنسان إذا مس ذكره فإن كان هناك تأثير لمس الذكر فهو أقل من تأثير المخالطة، فالإنسان حين يأكل لحم الإبل تخالط بدنه، فإذا كان فيها شيء مثل ما ورد أن على ذروة كل بعير منها شيطان، وذكر بعضهم أنها خلقت من الشياطين، فيكون تأثير هذه اللحوم على الإنسان بليغا فيخفف الإنسان تأثيره بالوضوء. ومما يشهد ذلك ما ورد في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفخر والخيلاء في الكذابين عند أذناب الإبل، وأن السكينة في الغنم، وهذا ملحوظ، فإن رعاة الإبل يكون فيهم غالبا من الجفا وخلو القلوب والقسوة ما ليس في رعاة الغنم، بل في رعاة الغنم السكينة والهدوء والبعد عن ذلك عما يوجد عند رعاة الإبل، وهذا بتأثير المعاشرة والمخالطة، فتأثيرها أقوى من تأثير الملامسة. وكذلك كان الإمام أحمد يعجب ممن يجيبون الوضوء من القهقهة والضحك في الصلاة وهم الأحناف، ولا يجيبون الوضوء من لحوم الإبل على صحة الحديث في ذلك. ولهذا كان القول الراجح هو القول بوجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. لقوة هذه الأدلة وضعت دعوى النسخ التي احتج بها الجمهور. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بالحديث. وفي الحديث مسألة ليست بعيدة عن لعلها مرت خلال الشرح وتحتاج إلى شيء من البيان، وهي مسألة الوضوء مما مست النار. وقد أحببت أن أذكر لكم طرفا من الكلام فيها لعلاقته بموضوع الوضوء من لحم الإبل، حيث ادعى الجمهور أن هذا من هذا. والوضوء مما مست النار يعني من كل شيء طبخ على النار، سواء كان لحما أو غيره. فيه ثلاثة أقوال. أولها قول الجماهير، وهو الذي ذكرت لكم أن النووي رحمه الله نسبه لمن؟ للخلفاء الأربعة الراشدين، وهو أيضا مذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي. وقول جماهير الخلف والسلف أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وأن الوضوء مما مست النار منسوخ. وحجتهم حديث جابر السابق، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. القول الثاني في المسألة هو إيجاب الوضوء مما مست النار، فإذا أكل الإنسان أو شرب أو تعاطى شيئا طبخ على النار وجب عليه الوضوء منه. وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري، ورأيت الشوكاني رجحه في نيل الأوطار فيما فهمت من كلامه. وحجة أصحاب هذا القول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار، وفي لفظ الوضوء مما مست النار، وهذا في صحيح مسلم. توضأوا مما مست النار، وهو أمر لذلك، ولم يثبت عندهم الناسخ فبقوا على القول بالوجوب. والقول الثالث وهو التوسط بين القول الأول والثاني، أي القول باستحباب الوضوء مما مست النار لا بوجوبه. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما فهمت من كلامه في القواعد النورانية وغيرها. وحجة أصحاب هذا القول أن النسخ لم يثبت، أن النسخ لم يثبت، لأن قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ليس نقلا للنسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن جابرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولا يتوضأ مما مست النار ثم رآه بعد ذلك ترك الوضوء. وهذا في أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه كان يحتز كتف شاف مثلا فدعي إلى الصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، فلاحظوا أنه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لكن لا يعني هذا الترك أنه نسخ، بل يكون نسخ الوجوب، لأنه عليه السلام ترك الوضوء فدل على أنه ليس بواجب، لكن لا يلزم من ذلك نسخ الاستحباب. وهذا القول في نظر القاصر الضعيف مرضي، أن يقال باستحباب الوضوء مما مست النار لا بإيجابه، فيكون الوضوء من لحوم الغنم أو من أي شيء طبخ على النار مستحبا لا واجبا. هذه هي الأقوال الثلاثة في مسألة الوضوء من مسة النار. وهذا ما يتعلق بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم لا لا، لحم الإبل سبق أنه يجب الوضوء منه، إنما الكلام فيما عدا لحم الإبل فإنه يستحب الوضوء منه ولا يجب. نعم، الحكمة في الوضوء من لحم الإبل، يعني أولا التمس بعض العلماء حكمة، وكما قال الإمام الشافعي في الأم قال الوضوء والغسل عندنا تعبد، يقول الوضوء والغسل عندنا تعبد، يعني الحكمة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن لا مانع أن يلتمس لذلك حكمة ويربط ذلك بغيره من النصوص المشابهة له. فإذا وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن وفي مبارك الإبل ومعاطنها، وذكر أن الفخر والخيل في رعاتها وأن الفتنة تخرج من عندهم، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، وذكر أن على ذروة كل بعير منها شيطانا، علم أن الوضوء من لحم الإبل لما يكون في لحمها من القوة والتأثير على بدن الإنسان، فيدفع الإنسان هذا التأثير للحوم الإبل عن بدنه بالوضوء. ولذلك أمر الإنسان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من الغضب إلى غضب، وأن الغضب يدفع الشيطان. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه صححه بعض أهل العلم وله شواهد، يعني الوضوء عند الغضب، ورواه الترمذي وحسنه. فلعل هذه أقرب ما أقرب حكمة تلتمس لذلك. نعم، لحم الإبل عام عام، فيشمل نيئه ومطبوخه وجميع أنواعه، والله تعالى أعلم. أما الحديث الثاني وهو المتعلق بالميت وغسله وحمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهذا الحديث صححه أو حسنه الترمذي وغيره من أهل العلم، وقال الإمام أحمد كما ذكر المصنف لا يصح في هذا الباب شيء. ولو أردنا أن نرجع إلى الوراء قليلا ونسأل الإخوة، مثل هذا الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد لا يصح فيه شيء له مضان بحث، منها كتاب سبق أن نوهت به أكثر من مرة، فما هذا الكتاب؟ قبل أسبوعين أو ثلاثة سألتكم عنها. نعم يا أخي، نعم، هو الكتاب المغني عن الحفظ والكتاب لابن بدر عمر من بدر الموصلي، لأنه جمع فيه كل ما قيل لا يصح في شيء في هذا الباب، ثم حققه بعض طلاب العلم وطبع بعنوان جملة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب. والواقع أن حديث أبي هريرة هذا نقل عنه من سبع طرق، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والدارقطني والطبراني وغيرهم، ونقل عن أبي هريرة من سبع طرق، منها طرق صحيحة بذاتها ومنها طرق ضعيفة لكنها تعتضد بغيرها، ولذلك صححه كثير من أهل العلم، فصححه الترمذي وقال الإمام الذهبي إن الفقهاء يعتمدون على أحاديث لا ترقى إلى رتبته وحكم بأنه صحيح. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التلخيص أسوأ أحواله أن يكون حسنا، أسوأ أحواله أن يكون حسنا، ولا وجه لاعتراض النووي على تحسين الترمذي له، لأن النووي اعترض على الترمذي في تحسينه، فتعقبه ابن حجر بأن اعتراض النووي على الترمذي لا وجه له، وأن الحديث أسوأ وأقل أحواله أن يكون حسنا، وقد صححه الذهبي كما أسلف والحاكم وغيره، وضعفه آخرون كالإمام أحمد والذهلي وغيرهما. وللحديث شواهد كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل من أربع، من الجنابة والحجامة والجمعة وغسل الميت. ومنها حديث علي رضي الله عنه عند النسائي وأبي داود وغيرهما أنه لما توفي أبوه أبو طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أغتسل. وهذا الحديث حديث علي له طرق عديدة، ولذلك صححه بعض أهل العلم بمفرده. ومن شواهده أيضا حديث حذيفة من غسل ميتا فليغتسل، وله شواهد أخرى غير ما سبق. وبالجملة فالحديث إما صحيح أو حسن. أما المسألة المتعلقة بالحديث فهي، ممكن تذكرون لنا ما هي المسألة؟ ما هي المسألة المتعلقة بالحديث يعني التي لها علاقة بالباب؟ نعم، من حمله فليتوضأ، يعني لا علاقة لنا بمسألة الغسل الآن لأنه سيأتي له إن شاء الله مبحث خاص، لكن المسألة مسألة الوضوء من حمل الميت، مسألة الوضوء من حمل الميت. وهل في الوضوء من حمل الميت خلاف؟ هل في الوضوء من حمل الميت خلاف؟ الحقيقة نظرت في كثير من المصادر فلم أجد قولا معتمدا لأهل العلم في استحباب أو وجوب الوضوء من حمل الميت، إلا أن ابن عبد البر، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قال وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، ولم يسمي هؤلاء القوم، ولم يتسن لي الاطلاع على أسمائهم، بل نقل بعض الشراح أنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الوضوء من حمل الميت ولا من غسله أيضا، بل نقل بعض الشراح أنه لم يقل أحد بوجوب الوضوء من حمل الميت ولا باستحبابه، لا بوجوب الوضوء ولا باستحبابه من حمل الميت، ولكن هذا الحديث فيه الأمر بالوضوء من حمله، ومن حمله فليتوضأ. فيا ترى ما هو الأمر الذي جعل أهل العلم يطبقون على عدم إيجاب الوضوء من حمله؟ الأمر والله أعلم هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن مسلم طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث رواه البيهقي والحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص، ومثله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقد رواه أيضا الدارقطني والبيهقي، وقال ابن حجر إسناده صحيح. وما وجه الشاهد من هذا الحديث على عدم إيجاب الوضوء من حمله؟ ما وجه الشاهد من هذا الحديث على عدم إيجاب الوضوء من حمل الميت؟ نعم أخي، وجه الشاهد، هذا موضع الشاهد، لكن ما وجه الشاهد؟ كيف نستدل بهذا الحديث على عدم إيجاب الوضوء؟ نعم نعم، أولا التعليل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه مسلم مؤمن طاهر، أو نحو ذلك، إنه مؤمن طاهر، فعلل بطهارته، فدل على أنه إن حمله أو لمسه لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل من ذلك، لأنه ليس بنجس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله: وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، لأنه إذا كان الذي يغسل الميت يكفيه أن يغسل يديه، فما بالك بمن يحمله؟ لا شك أن أقصى وأقوى ما يمكن يقال له أن يغسل يديه، شأنه في ذلك شأن من غسله. فهذا دليل على عدم إيجاب الوضوء من حمله من باب الأولى. وذكر الصنعاني في سبل السلام أنه ما دام أن الحديث صحيح فينبغي القول به بأمر من حمل الميت بأن يتوضأ، لكنه رجع فقال: والوضوء هاهنا يقصد به غسل اليدين، بدليل الحديث الثاني حديث ابن عباس: يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فحمل الوضوء على غير الحقيقة الشرعية، حمل الوضوء على غير الحقيقة الشرعية، والأولى حمله على الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الكامل. فيقال: دل حديث ابن عباس على عدم إيجاب الوضوء على من حمل ميتا. أما استحبابه فلا مانع أن يقال بأن من حمل ميتا استحب له أن يتوضأ، لكن ما معنى حمل الميت؟ هل معنى حمله في النعش؟ نعم، المقصود بمباشرته، المقصود بحمله مباشرته، مباشرته أن يحمله ويباشر جلده وبدنه، لقوله في الحديث الآخر: إنه ليس بنجس، إنه مسلم مؤمن طاهر. فدل على أن المسألة متعلقة بحمله مباشرة. أما لو حمله على الناس فلا يكون مندوبا حينئذ لا إلى وضوء ولا إلى غسل يديه، لكن من المعلوم أنه لو غسل يديه بالتنظيف فهذا أمر آخر. أظن أن الوقت فيما يبدو لا يتسع لشرح حديث عمرو بن حزم، فندعه مع حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس بن مالك للأسبوع القادم، وبالانتهاء منها ننتهي من باب نواقض الوضوء، وبعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى نستأنس الدرس المعتاد. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الجماهير من أهل العلم بما في ذلك الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، ورواية مشهورة عن الإمام أحمد أنه لا يجب، أنه لا يجب الوضوء، وفي رواية أخرى في المذهب أنه واجب، وقد رجح ابن قدامة في المغني وابن تيمية وغيرهما عدم الوجوب، ولكنه ربما يقال إن مس فرج الميت وجب عليه الوضوء بالنفس الآخر الذي مضى معنا، وإلا كان الوضوء مستحبا له غير واجب، وكذلك الغسل فليس بواجب. في هذه الليلة نعم العمل أنه اجمع بينه وبين حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إنه مؤمن طاهر ليس بنجس، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فيعني بالجمع بين الحديثين يتبين أنه لا يمكن أن يقال بأكثر من استحباب الغسل لمن غسله. بين أيدينا اليوم أيها الإخوة كتاب على حسب الطريقة التي ذكرتها في الأسبوع الماضي، وهو كتاب مفيد لطالب العلم، اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لأبي إسحاق إبراهيم ابن جماعة الكناني المتوفى سنة 733 للهجرة، اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وأعتقد أنني سبق أن نوهت بالكتاب في أكثر من موضع في هذه الدروس، وربما كنت سميت مؤلفه بالسمعاني غفلة مني، وإلا فكنت قد قرأت الكتاب. وفي هذه الجلسة نأخذ ما يمكن من الفوائد المبثوثة في هذا الكتاب، وتلاحظون أن الفوائد التي سوف أسوقها نوعان، منها فوائد من صلب الكتاب يعني للمؤلف، وأحيانا تأتي فوائد في التعليق، فإنه قد علق على الكتاب بحواش كثيرة وطويلة أكثر من حجم الكتاب، ولم أعرف من هو معلقها لأن لم يذكر اسمه. فإذا مر فائدة في الحاشية فإنني قد أذكرها أحيانا. ففي صفحة 6 من صلب الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله فائدة طريفة في فضل العلم والعلماء، فإنه قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في آخر سورة البينة: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فأخذ المصنف رحمه الله من هاتين الآيتين أن العلماء هم خير البرية. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، لأن الله وصفهم بأن العلماء هم الذين يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: ذلك لمن خشي ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى قول ذلك لمن خشي ربه. قال المصنف: فمن مجموع الآيتين يؤخذ أن العلماء هم خير البرية. وفي صفحة 11 نقل المصنف عن الفضيل بن عياض رحمه الله كلمة كثيرا ما نسمعها وقد لا ندري من قائلها، وقد رأيت الإمام ابن القيم استشهد بها في غير موضع دون أن ينسبها لقائل. قال المصنف: قال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. في صفحة 13 ذكر المصنف رحمه الله في صلب الكتاب أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قال رحمه الله: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، يعني نفعه متعدي، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. هذه الآن كم من تعليل ذكر 6 أوجه تميز العلم وتفضله على نوافل العبادات، فهل منكم يستطيع من يستطيع أن يعدها لنا دون أن يخرم منها واحدا؟ نقول: العلم أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. وقد ذكر المصنف أن هناك 6 أوجه لتعليل هذا القول، فما هي؟ طيب، الثلث. نعم يا أخ، أولا أن نفع العلم متعدد، أما العبادة فنفعها مقصور على صاحبها، أن العلم يصحح العبادة فهي تفتقر إلى العلم، ولو تعبد الإنسان على جهل لربما ابتدع، والعلم لا يفتقر إلى هذه النوافل. أن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، أن العلم يبقى أثره بعد الموت، ولذلك قال: علم انتفع به، في حديث أبي هريرة في مسلم. أنت تثبت الثلثين الآن، فأوفيت بارك الله فيك. باقي صاحب الثلث أو الثلث كثير؟ فيه جوانب أخرى في فضله. نعم، أن في حفظ العلم بقاء الشريعة، كما قال أن في بقاء العلم، أن في بقاء العلم إحياء الشريعة. والسادس أن العالم طاعته واجبة في العلم وليس كذلك المتعبد. لذلك فلما قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كان أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فطاعة العالم في أمور الدين واجبة. وهذه فائدة تقتنى. من ذلك أنه في التعليق في الصفحة 14 ذكر كلمة لحماد بن سلمة رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال من طلب العلم لغير، من طلب الحديث لغير الله مكر به، بل إنه في المتن وليس في الحاشية. يقول في صفحة 14 وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، يعني أن الله تعالى قد يفضحه ولا ييسر له تحصيل العلم وقد يسوء حاله. وهذا لا يدعو الإنسان إلى ترك طلب العلم والحديث، فإن هذا من مداخل الشيطان، لكنه يدعو الإنسان إلى أن يصر على طلب العلم والحديث، ويصر أيضا على مجاهدة القلب في إصلاح النية ودفع الواردات التي تعكر على صفاء نيته. في صفحة 18 ذكر المصنف أنه أن سفيان الثوري كان يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيد، وأن أبا عبيد كان يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. وهذا فيه إشارة إلى التواضع، وأنه لا بأس أن يأتي الإنسان إلى من هم أفضل منه ليسمعهم بعض الشيء أو من يكونون أسن منه، وإنما يصان العلم عن الإتيان لمن ليس كذلك. وفي صفحة 27 ذكر المصنف رحمه الله الاستشفاء بالعلم، قال أن بعضهم كان لا يترك الاشتغال يعني بطلب العلم لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والإنسان ينتكس يعني تعود عليه العلة بعدما قاربت مفارقته. وفي صفحة 35 ذكر أيهما أولى، أن يدعو الإنسان لنفسه ثم للآخرين، أو يدعو للآخرين ثم يدعو لنفسه؟ كثير من الناس يدعو للآخرين ثم يدعو لنفسه. يقول المصنف وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، وهذا موجود حتى تجدون مثلا في بعض الكتب كما في مقدمة ابن الصلاح يقول اعلم أرشدك الله وإياي، أرشدك الله وإياي، فقدم الآخرين على نفسه في الدعاء، وهذا من باب التأدب والتواضع كما ذكر المصنف. لكن تعقب المصنف ذلك فقال لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم لمن تعول. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، فالأولى أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه فيقول وفقني الله وإياك مثلا وما أشبه هذا. وفي صفحة 44 تعقب المصنف ما يقع من بعض الناس من كونهم يختمون الدرس بقولهم والله أعلم، فيقول جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، ولكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه، كما يستفسق ببسم الله الرحمن الرحيم فيكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. يعني لو قال والله أعلم دون مقدمة قد يكون قالها إشعارا بأن الدرس انتهى، فيكون معنى والله أعلم يعني انتهى الدرس، فلا تكون ذكرا في هذه الصورة. لكن لو قال مثلا هذا ما تيسر والله أعلم، أو هذا آخر ما أردت والله أعلم وما أثبت ذلك، صارت كلمة والله أعلم ذكرا خالصا كما ذكر المصنف. وفي صفحة 46 ذكر المصنف رحمه الله بعض من يتصدرون للتدريس والإفتاء وليسوا أهلا، وقد ذكرت هذه الأبيات لانطباقها على حالنا في هذا الوقت. يقول وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا، يعني ليس لهم شيخ أو معلم. قال لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا، ولبعضهم في تدريس من لا يصلح أبيات من الشعر. يقول تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، بل لعل البيت يكون لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، المقصود جمع كلية أو تثنية كلية. وفي هامش صفحة 48 ذكر كلمات مراقبة في العلم وكلمات مثبطة عن تحصيل، فيقول ليس كلمة أحظ على طلب العلم من كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن، وهذه الكلمة نقلها عن صاحب الحث على طلب العلم العسكري وغيره، قيمة كل امرئ، قيمة كل امرئ ما يحسن. ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول أو من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا، لأن هذه الكلمة فعلا مثبطة تشعرك بأنه ما ترك لك شيء، فلا داعي لأن تتعب نفسك في الطلب والتحصيل والاستنباط. والواقع والصواب أن يقال كم ترك الأول للآخر. فنحن نجد كثيرا من العلماء المتأخرين لهم تحقيقات واستنباطات في كثير من المسائل لم يسبقوا إليها، ولم يأتي بها من كان قبله. ولعلني أختم هذه الحلقة بما في صفحة 50، في هامش صفحة 50، من قول الخليل ابن أحمد رحمه الله أنه كان يقول: أكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. يقول: أكثر من العلم لتعلم وأقلل منه لتحفظ. وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يكون له قراءات واسعة واطلاع شامل على كثير من الكتب والأقوال والآراء، لكن يختار منه شيئا قليلا يحرص على حفظه حتى يبقى معه هذا الشيء القليل. ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.